بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة عن ابن عباس وهو عبد الله أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب اللفظ للبخاري.
نعم، فيقرأ في صلاة المغرب بنحو هذه السورة وغيرها مما ورد به الدليل. البعض يقتصر فقط في المغرب على القراءة بآخر المفصل من السور القصيرة، قصار المفصل كالإخلاص والماعون وغير ذلك، ويعتقد أن مثل قراءة المرسلات أو الطور أو غير ذلك هذه غير جائزة في المغرب. لكن نقول هذا ورد النبي قرأ بالمرسلات، ورد النبي قرأ بالطور، ورد أنه قرأ بالأعراف، لكن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم هو قراءة هذه السور القصيرة. فقد كاد النبي يصلي بأصحابه ثم ينصرف وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. نعم. هذا الغالب من قراءته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة. أما قراءة بعض السور هذا جائز، فقد قرأ النبي بعض السور لكن لم يكن هذا غالبا عنده صلى الله عليه وسلم. لكن السنة الغالبة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة. نعم. نعم. لا، مبتدع لا، لكن قال فعل جائزا، هذا جائز، لكن السنة يعني يكون خالف الأول. هذا لو إيه؟ لو واظب على هذا، لو واظب على هذا. لكن أحيانا يقرأ من هنا وأحيانا يقرأ من صور كاملة، هذا لا إشكال فيه. لكن اللي يواظب على قراءة بعض الصور ولا يقرأ صورا كاملة وكذا، نقول هذا ترك سنة النبي العملية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسنة عملية كان يقرأ صورة كاملة أو الصورة تكون على ركعتين، تكون الصورة على ركعتين. أما أن ينتقي بعض من الصور هذه لا تكون غالبة ودائمة، لكنها جائزة، جائزة، لأن النبي ما يفعل صلى الله عليه وسلم ما هو بدعة. فقد ثبت أنه قرأ بعض الصور. دائما وعلمناه السنة، وعلمناه السنة وهو يترك الفاتحة ويقرأ. هذا إمام سوء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد،
تترك سنة النبي حتى لو
يشهد. قال المصنف رحمه الله تعالى سنة
النبي صلى الله عليه وسلم وهي القراءة بعد
فتح. هذا إمام سوء.
هذا لا يرتب إماما، هذا لا يرتب إماما ولا يقدم للإمام. وإن صحت الصلاة لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، لكن الكلام هذا يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقتدي الناس به، يقرأ الفاتحة ويركع. نعم. إذا أعلم نعم، قل هذا إمام سوء ولا يرتب هذا. نعم.
وفي رواية أبي داود،
لو هذا وأقمت له الحجة بينت له طبعا هذا مبتدع، هذا من بدع الصلاة. نعم. وليس في الإيه؟ صحيح 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 صحيح، النزاع في الأولى. نعم صحيح.
وفي رواية أبي داود أن أم الفضل ابنة الحارث، وأخرجه مالك في الموطأ. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود اللفظ لمسلم. وأخرج مالك بعضه في الموطأ.
دل هذا على أن السنة هذه سنة ثابتة، اتفق على إخراج الأئمة الستة رفع اليدين في الثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ولا يفعل ذلك في السجود، يعني عند الرفع من السجود وعند السجود لا يفعل هذا، إنما يكون هذا الرفع من قيام عند تكبيرة القيام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. نعم.
عن أنس
والموضع الرابع الذي جاء بالسنة أيضا لكن هنا يضع شرطا، ألا وهو الأحاديث التي اتفق عليه إخراج الأئمة الست، ورد موضع رابع وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة، ويفعل ذلك من قيام ولا يفعل ذلك أيضا من جلوس، يفعل ذلك من قيام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين اللفظ للبخاري، وهذا الحديث من الأدلة المشهورة في مسألة البسملة بين الأئمة وفيها تصانيف مشهورة.
نعم. من المراد أصلا عند من يرى البسملة أن الحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد، وليس أنهم يفتتحون بالحمد ويتركون التسمية، والتسمية لا تترك، والتسمية لا تترك، لكن يسر بها كما جاء في حديث أنس في الصحيح، فلم يكونوا يقرؤون باسم الله الرحمن الرحيم، في رواية يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم، فتحمل عدم القراءة على عدم الجهل. لكن البسملة تنازع العلماء هل هي في آية من الفاتحة أم لا، وعلى القول بأنها ليست آية من الفاتحة لكنها آية، الصحيح أنها آية عند ابتداء أي صورة من الصور، فهي من القرآن لكنها ليست من الصور، ولهذا جعلت في مصحف عثمان رضي الله عنه، ومصحف عثمان لم يكن وضع فيه سور القرآن، لم يكن وضع فيه سور القرآن، فقد وضعوا البسملة فهي من القرآن، والصحيح أنها ليست من الصور إلا في سورة النمل فهي بعض آية، لكن إنما يؤتى بها الفصل بين الصور. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا لفظه لأبي داود. قال سفيان وهو ابن عيينة لمن يصلي وحده.
نعم. تكلم العلماء في لفظ فصاعدا، وإلا المحفوظ في الصحيحين أنا ما أدري يعني صاعدا هذه ما أظنها يقول هذا لفظه لأبي داود، أنا ما أظن أن هذا اتفق عليه الأئمة الستة على اللفظة، لكن حديث عبادة نعم لا صلاة لمن يقرأ بفتح الكتاب هذا الحديث متفق عليه، إنما فصاعدا فصاعدا لا لم يتفق عليه من الست. نبه قال قلت
ولم يتفقوا على قوله فصاعدا.
نعم نعم. بل الرجح قد تكون غير محفوظة، ومع كونها صحيحة لا إشكال ولا يستدل بهذا على وجوب القراءة بعد الفاتحة، وأن ما بعد الفاتحة يأخذ حكم الفاتحة، وإنما النصوص يشرح بعضها بعض، فجاءت النصوص بأن الذي لا يجزئ الفاتحة وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه الرواية، وقال لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، أما فصاعدا يبقى لا صلاة كاملة، يبقى في الأولى لا صلاة تجزئ وفي الثانية لا صلاة كاملة، فيحمل النفي هنا على الصحة ويحمل النفي هنا على الكمال، والذي فرق بينهما مع كتير العلماء في السياق الأدلة الأخرى، هذا مع القول بأن هذه اللفظة أصلا محفوظة، أما مع القول بأنها ليست محفوظة يبقى لا إشكال في طرحها. نعم. الشيخ الألباني له كلام فيها في الصفة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها اللفظ للبخاري. وعند أبي داود فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصته من صلاتك. وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فقد اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، فدل هذا على أن من ترك ركن من أركان الصلاة فإن تبطل صلاته. هذا الرجل الصحابي الجليل قد ترك ركن من أركان الصلاة، ولهذا النبي قال: أعد، قال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. أما من ترك واجبا من الواجبات فإن كان جاهلا بذلك أو ناسيا صحت صلاته، أما إن تعمد ترك الواجب فإن صلاته تبطل. أما الركن فتبطل الصلاة إلا إذا كان جاهلا ولم يعلمه أحد وفات الوقت، فإن الصلاة تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر بإعادة ما مضى من الصلوات، إنما أمره أن يعيد صلاة الوقت، فقال: ارجع فصلي فلك لم تصلي، مع أنه في الصلوات الماضية كان قد صلى نفس الصلاة ولكن النبي لم يأمره بالإعادة، إنما أمره بإعادة ما في الوقت، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله هنا فإنك لم تصلي تساوي لم يعملوا خيرا قط، وهي أن النفي قد يكون لماذا؟ للحقيقة الشرعية وليس الحقيقة الوجودية، وأنه قد تطلق هذه اللفظة ولا يراد بها أنه لم يفعل الشيء قط، وإنما لم يفعله على وجه الكمال فيما هو في باب الكمال، أو في وجه الصلاة الشرعية المعاقلة فيما هو في بابها وغير ذلك. فإن النبي قال فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى، لكن لما لم يكن تقول صلاة الشرعية كانت كعدمها. ولم يقل النبي ارجع فصلي فإن صلاتك باطلة، وإنما قال فإنك لم تصلي. النفي هنا هل هو للوجود فإنك لم تصلي؟ لا، وجدت الصلاة، وإنما النفي هنا لماذا؟ للصحة. فالعرب قد تطلق هذه اللفظة ولا تريد بها أن لا يكون للإنسان شيء قط، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا قط على الوجه المأمور به، فلم يأتوا بكل المأمورات، إنما تركوا كثيرا منها، لكن أتوا بأصل المأمورات، أتوا بأصل المأمورات، أي لم يفعلوا من الخيرات ما وجب عليهم، إنما أتوا ببعض هذا. نعم، ليه؟ يعني ما معه عمل؟ هو الكلام في العمل، ما معه عمل؟ هو الكلام مش في الشهادتين، هم الذين يستدلون بهذا يخرجون من النار بالشهادتين وعمل القلب، لكن النزاع فين؟ في عمل الجوارح. هم أخذوا اللفظة على ظاهرة لم يعملوا خيرا قط، إذا ما عندوش أدنى عمل من الجوارح، ما عندوش أي عمل جارح، بيستدلوا بالإيه؟ بعموم النفي هون. فسبب إرادنا في هذا إيه؟ إنه عموم النفي قد لا يعني في لغة العربي ألا يكون الإنسان أدنى شيء من عمل، بل قد يطلق هذا على من عنده أصل العمل، عنده أصل عمل، ومثل ما قال النبي: الرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وسواء فصلت بالضرب أو بالسفر فإنه أكيد بيضع العصا عن عاتقه، لكن لما كان كثير الترحال كذلك أيضا لم يعمله خيرا قط أطلقت وعنده أصل العمل لما كان كثير الترك للعمل. طيب، هنا احنا موضع استشهادنا بهذه ايه؟ ان احنا بنقول لو تأخذوا بقى العموم بدون تأويل، خذوا يا فإنك لم تصل، صلى ولا ما صلى؟ هو صلى، بس لكنك تؤول، وده احنا عايزين كده، احنا بنقول ايه عشان نخرج منهم كلمة تؤول دي، انك تخرج عن هذا الظاهر، تقول هذا محمول على نفي الصلاة الشرعية، وإن وجدت الصلاة الواقعية، وجد صلى، ركع، سجد، قام، كذا إلى آخره، لكن لما لم تكن صلاة شرعية كان النفي، قلنا بس هما الكلمتين دول احنا عايزين انك تخ انك خرجت عن الظاهر بتاويل دل عليه الدليل. فلم تقل فانك لم تصلي اي انه لم يدخل في الصلاه، وانما قلت لم تصلي اي الصلاه الشرعيه مع كونك اديت حركات الصلاه. هذا الذي نريد ان نقول. ايضا لم يعملوا خيرا قط، لا بد من تاويل، وهو لم يعملوا خيرا كاملا، وانما تركوا كثيرا من العمل. فلما كان الباقي الاصل صح الاطلاق لم يعملوا خيرا قط. لكنك تريد ان تاخذ على ظهر وتقول لم يعملوا خيرا قط، الظاهر واضح انه ما عندهم ولا عمل واحد. نقول لك ليه تقول ده ظاهر النفي؟ نقول لك طب وانت ما تقول في ظاهر النفي هنا فانك لم تصلي؟ يقول لا هذا مؤول، يعني لم تصلي الصلاه الشرعيه. وانا هو ده المراد. ايه المراد من استدلالنا بهذا؟ استدلالنا على ان صيغه النفي لابد من تاويل فيها، فطاره يكون النفي للوجود، وطاره يكون النفي للصحه، وطاره يكون النفي للكمال، والادله هي التي توضح هذا. ولهذا حتى عند الاحناف لا يرون فرضيه الفاتحه، ويحملون لا صلاه من لم يقرا فاتحه الكتاب على الكمال. ليه؟ لانه استدلوا بلفظه في حديث الرجل هذا فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقالوا خلاص مطلق القراءة. نعم.
وها هنا فائدة حديثية.
نعم. ده معاه تكبير ومعاه فتحة ومعاه ركوع ومعاه كل حاجة. نعم. يبقى النفي للصح ما تشبه كل عام. ولهذا قال ابن خزيمة هذا من هو ابن خزيمة بيقول ايه هذا من جنس كلام العرب الكذا، وابن عبد البر يقول هذا من الجنس الشائع في كلام العرب. والقرآن والسنة بألفاظ عربية، يبقى لابد أن نفهم النصوص في ضوء فهم لغة العرب، وثانيا في المعاني الشرعية والنصوص الشرعية الأخرى. نعم. نعم. لو أتى بالركعة خلاص انجبرت صلاته، لو ترك الركوع في الركعة الأولى فاته ولم يتذكره إلى بعد فوات محله في الركعة الثانية فإنه يضيف ركعته يأتي بركعة. نعم. ولا يخرج من الصلاة. نعم. لكن لو سلم بقى ومضى وقت يعيد صلاته، لأن المتعمد في الواجب تبطل صلاته فضلا عن الركوع. نعم. قال وها هنا فائدة حديثية.
وها هنا فائدة حديثية، وهي أن الجماعة خال ابن ماجة أخرجوه عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
فأسقط أباه. نعم.
ثم أخرجوه خال أبي داود والنسائي عن سعيد عن أبي هريرة، فيحتمل أن يكون سعيد رواه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وسمعه من أبي هريرة فصرح مرة بالطريق الأولى وصرح مرة بالطريق الثانية.
تمام. هذه فائدة طيبة. يعني يقول سمعه من الاثنين، سمعه مرة من أبي هريرة وسمعه مرة من أبي. نعم.
قال عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
أيدينا على الركب، فدل هذا على نسخ وضع اليدين بين الركبتين، وإنما توضع اليدان على الركبتين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين.
فدل هذا على أنه يدخل مع الجبهة الأنف، الجبهة ويدخل مع الأنف. نعم.
الأنف مدرج يا شيخنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم مدرج. وأشار بيده الأنف. نعم. لا هذا كلام ابن عباس.
واليدين
يفسر يعني الجبهة. نعم.
الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين.
يعني النبي يقول جبهة، ابن عباس فسر هذا.
نعم. واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر، اللفظ لمسلم.
نعم، يعني لا نجمع الثياب عند السجود وكذا، ولا الشعر نربطه بل نفك الشعر، فإن النبي قد نهى عن عقاص الشعر. نعم.
وعند أبي داود
تشهد كذلك يلحق بهذا يلحق بهذا. نعم.
وعند أبي داود قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكفي شعرا ولا ثوبا،
يعني لا يكفت. نعم.
وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب،
يعني أعضاء. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وفي رواية اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم،
يجعل المرفقين على الأرض، وإنما يجعل الكفين فقط ويرفع المرفقين. نعم.
وفي رواية اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. ده الانبساط. الإقعاء، الإقعاء أن تمكن إليتيك من الأرض وأن تنصب الساقين، تمكن إليتيك من الأرض وتنصب الساقين كده. نعم. في الصلاة. نعم، على أطراف القدمين، يعني الأصابع منصبة واقفة، والسنة أن تضمهما، تضم القدم هذه القدم هذه. لو وضع كده أتى بالأصل، لكن خالف الهيئة، يبقى المخالفة في الهيئة، خالفة في السنة. لو فعل هكذا يعني الرجلين على الأرض، يبقى هنا سجد على ده، لكن خالف السنة، بدل من أن يجعل الأصابع جعل على غير الأصابع. نعم. فتلك مخالفة في الهيئة، تصح الصلاة. نعم. تصح الصلاة. نعم. نعم. السنة أن يجعل أصابع اليدين إلى القبلة. نعم. وكذلك السنة. هذه السنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين اللفظ للبخاري، وأخرجه مالك في الموطأ.
فدل هذا على التأمين، إذا قرأ الإمام نؤمن، إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين. نعم. ونجهر بها في والإمام معنا. نعم. ولا نسر بالتأمين، ما نجهر به في الجهرية. نعم.
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك أو أن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللفظ كله لأبي داود رحمه الله، وزاد منفردا بحديث آخر.
نعم.
عن أبي هريرة.
تتعلم صيغة من هذه الصيغ، فالصلاة على النبي قد ورد فيها صيغ متعددة، اختر صيغة من هذه الصيغ الثابتة الصحيحة، ولا تلفق بين الصيغ، وإنما اختر صيغة صحيحة ثابتة واحفظها. ولو أن الإنسان نوع بين هذه الصيغ كان أكمل وأفضل، حتى يأتي بالسنة كلها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وهذا الحديث ليس من شرطنا، وإنما أثبته استحبابا لزيادة وقعت فيه.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
عدم الوجوب المكروه يكون هذا النص من هذه الوصف بأنه مبتدع بناء على النص بأنه تارك
ولا إيه أعد وإيه. نعم. الأخيرة من كلام أحمد، من أول كلام أحمد.
روي عن الإمام أحمد في من يقرأه الخلاج وهذا الهدي على سبيل الجواز والاستحباب لعدم الوجوب المكروه، وينبغي أن يكون هذا النص بالهدي والنص بأنه مبتدع بناء على النص بأنه تارك للصلاة.
ايه الاشكاليه بقى؟
الاشكال ان يكون هذا على تاكيد الجواز والاستحباب، ان هذا الهدي على تاكيد الجواز والاستحباب، ان هذا الهدي يفرق بالسنه. بعض السنه. هل بعض على جواز الهدي في مثل هذه الامور؟
رقم واحد ان هذا هو مفهوم من كلام احمد لا من نص شرعي. يبقى الان رقم واحد نحن نتصور كلام احمد مش بنتصور نصا شرعيا. نص الشرع الوارد الهجره في المعاصي، يلحق بها البدعه يلحق بها كذا. المهم الهجره في المعاصي، النبي هجر في المعاصي ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر على ماذا؟ على سنه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص، هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. الصوم الا ان تتطوع، الزكاة إلا أن تتطوع، الحج إلا أن تتطوع. إذا ما في سنن فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم سأهجرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يبقى هنا ليس الهجر هنا إيه؟ عن معصية. أقصد لم يرد الهجر هنا مع أن الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. إذن ليس كلامنا مع النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أخواني المسألة هذه، بارك الله سيبوا من التوزيع ما يشغلكم أحد. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، إلا إذا عندكم علم فيها خلاص نسكت. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا رجل مبتلى به أمير يخترع قواعد. فالآن إحنا عندنا يا أخواني بارك الله فيكم هذه المسألة، شوفوا ادرسوها. يلا عندك المهجر كل معاصي. طب احمد هنا نقل عنه ابن مفلح في الفروع وكذا، نقل في من ترك رفع اليدين في التكبير ان هذا يهجر. يبقى انت محتاج ايه؟ تؤول كلام احمد ده. كيف يهجر؟ كيف ابن مفلح فسر وقال هذا ينبني على ان المهجور من اجل يكون واجبا، وهي اذا ليس كذلك وعليه فيكون هذا هجر على الاستحباب والجواز. يبقى احنا عايزين نشوف هل ممكن الهجر في السنن يكون على الاستحباب والجواز؟ فاحنا كيف نناقش هذه المساله؟ بارك الله فيكم. الاول نحدد الكلام اللي احنا بنناقشه هنا وكلام مين؟ كلام احمد بتعليق ابن مفلح وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين ان الرجل قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. اذا هو ترك ماذا؟ ويقول سيترك هذه السنن، سواء سنن الصلاة، سنن الصوم، سنن الزكاة، سنن الحج، سيترك كل هذا. ومع ذلك النبي ما هجر، النبي قال أفلح إن صدق، إن صدق أفلح، لأنه إن صدق سيصلي هذه النوافل بعد ذلك. طيب، والهجر إنما يكون عن معصية. يبقى كلامنا مع كلام أحمد. كلام أحمد الحقيقة، أحمد رحمة الله عليه، كلامه في كثير من مواضعه لا يعجبني، أكره، أهجر، افعل، كل هذا يحتاج إلى قاعدتين. القاعدة الأولى ما ظهر بطلانه من كل وجه، يعني خلاف للسنة نقول هذا خلاف السنة. فأحمد كغيره قال أحمد وعجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا القول سفيان. طيب الثاني أن يكون كلامه يحتمل، يحتمل تغليظا، يحتمل تجديدا، يحتمل تربية، يحتمل وجوبا، يحتمل تحريما. من هنا كان ده مسرح كبير جدا لكلام أحمد، وبالتالي ظهر ما يسمى برواية أحمد. اللي فاهم لا يعجبني التحريم، واللي فاهم لا يعجبني الكراهة، فيبقى رواية عن أحمد بالتحريم ورواية عن أحمد بالكراهة، كان مسرح كبير جدا. فما كان من كلام أحمد لا يحتمل شيئا إلا وجه خالف السنة هذا يرد، وما كان يحتمل أكثر من يحتمل التأويل على تحريم، على كراهة، على فيحمل كلام أحمد على ما يوافق النص. فالآن كلام أحمد في من ترك رفع اليدين. أول الكلام قال يا أمير انتبهوا، أول الكلام سئل
قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في رواية محمد بن موسى وقد سأله رجل قرساني أن عندنا قوما يأمرون برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهون عنه وقوما ينهون عنه، قال لا ينهاك إلا مبتدع، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا ينهاك إلا مبتدع، لا ينهاك عن هذا إلا مبتدع. كلام أحمد لا ينهاك عن هذا إلا مبتدع، هذا على نوعين في الابتداع. واحد أن يكون المعين نفسه مبتدعا، وهذا إذا أعلم بالسنة فأصر على ما عليه وأن السنة عدم الرافع، فيقال هذا مبتدئ إنه شاق السنة، هذا مش راجع إلى أنه يعمل أو لا يعمل، هذا بيقاعد خلاف السنة، هذا مبتدئ. أو أن هذا الرجل يؤمن بالسنة ومع ذلك ينهى عن ذلك، فهذا مبتدئ، يعني ابتدع ما لم يكن على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعود الابتداع إلى ذات الفعل، إلى الفعل، هذا أحدث فعلا وليس عائدا إلى أن هذا الرجل يصبح مبتدعا بمجرد الترك. إذا كان بيترك ولو تأويل لا يقال مبتدع، أي هو نفسه مبتدع تقع البدعة عليه. أما إذا لم يكن له تأويل ولا شيء هذا مبتدع، نعم، وأقيمت الحجة عليه لأنه شاق السنة، خالف السنة، قل هذه سنة يقول هذا لا. هذا الابتداع يكون في سنن ويكون في واجبات ويكون في كذا، لأنه عائد إلى ماذا؟ إلى مشاقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم.
قال ابن مفلح في النكت: وهل يهجر من تركه مع العلم؟ روي عن الإمام أحمد في من تركه،
وهل يهجر مع من تركه؟ يهجر من تركه مع العلم؟ ها؟
روي عن الإمام أحمد في من تركه يخبر به، فإن لم ينتهي يهجر.
تمام، يبقى يهجر هنا لكونه على الوجه الذي به صار مبتدعا، والابتداع ليس عائدا إلى ترك سنة إنما مشاقة سنة. يبقى خلي بالكم، هيهجر لكونه مبتدعا اللي سبب بدعته مشاقة السنة، وليس لكونه صار مبتدعا لترك سنة. واحد ما بيرفعش نقول له مبتدع؟ لا. نهجره؟ لا. واحد ما بيفعلش سنة معينة من السنن، مثلا سنة الظهر ما بيصليش الوتر، ما بيصليش كده، مبتدع؟ لا. ولهذا أحمد سئل عن من لا يوتر ولا يقوم ليل ولا يصلي سنة، قال هذا الرجل سوء، ما قال مبتدع، أحمد نفسه رحمه الله. يبقى الوجه ده لا يوجر يا أمير، ها، عالم. قال ابن مفلح، ها،
قال ابن مفلح: هل يهجر من تركه مع العلم؟ روي عن الإمام أحمد في
من تركه مع العلم قال
يخبر به فإن لم ينتهي يهجر.
نعم،
ذكره الخلال. وهذا الهجر على سبيل الجواز والاستحباب لعدم وجوب المتروك.
يبقى إذا نقول إن كان الترك مجرد ترك هذا لا يهجر، إذا كان الترك للمشاقة هذا يهجر لكونه صار مبتدعا لأنه يخالف السنة وأحدث، علمناه السنة ومع ذلك يحدث هذا ويعلم الناس أنه لا ترفع الأيد مع قيام الحجة عليه وذكر الأدلة مثل هذه الأدلة، فهذا يكون شاق السنة. طيب، علم هذا ومع ذلك لا ترك، مجرد ترك لا يكون مبتدعا، فضلا أن يهجر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر على ترك سنة بمجرد الترك، بمجرد الترك. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، ما كان يقوم الليل والليل سنة، ما قال بئس العبد الذي ترك هذه السنة أو يهجره، إنما مجرد الترك فوات أجر ولا يهجر الإنسان عليه، لا يهجر الإنسان عليه. إنما إذا كان تركا معه العناد هذا الذي يهجر ردعا له، وإن كان في سنة، لأن لم تعد المسألة الآن إتيان بسنة وترك سنة، إنما الآن صارت المسألة ما هي؟ المسألة هي مشاقة للسنة، يبقى لا دليل فيها. طب لو قال لا، هذا تعسف، وأحمد يرى الهجر وجوب الهجر في ترك السنن، نقول أخطأ أحمد رحمه الله، لا يهجر في ترك سنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر من أجل السنن أبدا، بل الرجل قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق، يبقى السنة تقدم على كلام أحمد. لكن كلام أحمد محمول على هذا النوع يا إخوان، على هذا النوع، على أن هذا الرجل ترك هذه السنة وقال لا نرفع، لأن عندنا قومان، قوم يلزمون بالرفع وقوم لا يرون الرفع، ماذا نصنع؟ السنة بالرفع. طب الآخرون لازم العلم، الشيخ يقول علم أحمد يقول أعلمهم الأول، لازم تعلمهم. طب أعلمناهم وشاقوا مصرون، هؤلاء الذين يهجرون. نعم، والله أعلم.